وأراد النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها عليه الصلاة والسلام. فقال قريش: من يجرؤ ومن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا حبه وابن حبه، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه، لعله يشفع في ترك قطع يدها. فجاء إليه رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه بها، وهو أراد قطع يدها، أراد قطع يدها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابي رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي. علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ترك الناس. وفي العشي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال: أيها الناس، إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وترك خطبته صلوات الله وسلامه عليه، وقطع يدها أمام الناس عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مصداقا لقوته عليه الصلاة والسلام، فهو وإن كان حليما رفيقا عفوا، فهو لا تأخذه بالله لومة لائم، بل كان قويا عليه الصلاة والسلام في إقامة أوامر الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخلاقه الكريمة التي، وهذا يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي له ألا تأخذه بالله لومة لائم، ولا يقبل شفاعة في حد من حدود الله. فإن بعض الناس إذا زنى بعض الناس، أو سرق، أو شرب الخمر، أو روج المخدرات، أو فعل بعض الجرائم، رأيت بعض الكبراء وبعض الناس الذين يدعون العلم تراهم بمشالحهم أمام أبواب المحاكم وغير ذلك من المسؤولين يشفعون. لماذا يشفعون؟ في غضب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لعنه الله، أبعده الله من رحمته. فإذا وقع الإنسان في جريمة وفيها حد من حدود الله، وبلغت هذه الجريمة السلطان، الشرطة، التحقيق، غير ذلك، فلا ينبغي لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يشفع في هذه القضية. أما إذا لم تسل السلطان، لا زالت بين الجماعة، أو لا زالت بين الجيران، أو لا زالت خارية عن السلطان والشرطة، فلا بأس بالشفاعة، ولا بأس بالإصلاح وعدم الذهاب إلى الحكومة والمحكمة، لا بأس بالإصلاح إن رأوا ذلك صلحا وخيرا. أما إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأخلاق الكريمة أخلاق الكرم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما، ولم يكن بخيلا، ولم يكن شحيحا، خلقه عليه الصلاة والسلام كريم. من هذه الأخلاق الكريمة التي رسخت في نفسه الكرم، فكان كريما صلوات الله وسلامه عليه، وما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا إلا أعطاه، وإن لم يكن عنده شيء استأذن أو طلب العفو والسماح وواعده خيرا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء عظيما. جاء إليه رجل يسأله شيئا فأعطاه غنما بين جبلين، غنما بين جبلين عظيمين، هذا يدل على أن هذه الغنم عظيمة. فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. انبهر هذا الإعرابي المسكين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يظن بأنه يعطيه دينارا أو درهما أو شاتا، فأعطاه غنما بين جبلين. فأثر هذا في نفس هذا الرجل وحسن إسلامه، وجاء يدعو قومه إلى الإسلام علاوة على ذلك، يدعوهم ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء، ومن ذلك أن صفوان بن أمية أسلم، بل لم يسلم في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلا بعد ذلك، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين 100 من الغنم، ثم أعطاه 100 أخرى، ثم أعطاه 100 ثالثة، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله ما كان أبغض، يعني ما كان أحد أبغض من محمد صلى الله عليه وسلم إلي، فما زال يعطيني حتى والله ما كان على وجه الأرض أحد أحب إلي منه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. كان يعطي عطاء عظيما صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يتألف الناس ويقرب الناس ويحبب الناس إلى الإسلام، وكان قصده وهدفه وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك مما يفعله بعض الناس. فبعض الناس عنده كرم وعنده جود، لكن لا يقال له كرم ولا يقال له جود، لأنه لغير الله عز وجل. يقال له تبذير، يقال له إسراف، يقال له بذخ، يقال له كبرياء، يقال له رياء. فإذا كان الكرم أو كان العطاء لا يقصد به وجه الله عز وجل، وإنما يقصد به الرياء والسمعة، وحتى يقال بأن فلانا من الناس كريما وفلان من الناس جوادا، فحينئذ لا فضل له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لم يقصد بذلك وجه الله، وإنما قصد الرياء والسمعة والتجبر والترفع عن الناس. فمن كانت أخلاقه كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يكون هدفه وقصده وجه الله عز وجل وتحبيب الناس إلى الإسلام وجذبهم إلى الإسلام، فحينئذ هو من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من أتباعه الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لعباده أجمعين، لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لخلق الله للثقلين من الجن والإنس، فأعطاه هذه الأخلاق الفاضلة، أعطاه مكارم الإخلاق، فمن اتبعه سواء على هديه فقد كان من المفلحين في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. من أخلاقه الكريمة حينما يكون رحيما ويكون رفيقا ويكون يعني متأنيا وغير من العجول وغير عجول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الناس عليه الصلاة والسلام في طاعة الله عز وجل، ومن أشد الناس على أعداء الله عز وجل، من أشد الناس قوة وشجاعة ويعني انتصارا للحق صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك شواهد، وهذه من أعظم أخلاقه، لأن الخلق هو ما رسخ كما تقدم، الخلق هو هيئة راسخة في النفس تدل عليها السلوك أو تدل عليها الأعمال الظاهرة. هذه من أخلاقه التي قد رسخت في قلبه عليه الصلاة والسلام، الشجاعة عليه الصلاة والسلام. كان قويا شجاعا صلوات الله وسلامه عليه، لا تأخذه بالله لومة لائم. ومن ذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام في المعارك التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه، له عليه الصلاة والسلام يعني أخلاق عظيمة، منها ما فعله في بدر، ما فعله في بدر حينما التقى مع المشركين، كان المسلمون ما يقارب 317 والمشركون كانوا ما يقارب 1000 وزيادة، فالتقى المشركون والمسلمون ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه وجاهد، وأبو بكر بجانبه، وكان من أشد الناس قوة ومن أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو أشد الناس بأسا، وإنا لنتقي به إذا حمي الوطيس. كانوا يتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال بأن هذا الحلم وهذا الرفق وهذه الرحمة وهذه هذا الصفح، يعني هذا يدل على الضعف، لا، يدل على القوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوي في مواطن القوة، ورحيم وودود عليه الصلاة والسلام، وعفو في مواطنها صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ كان يقول لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ وهو من أشد الناس بأسا، وإن الشجاع منا لمن يتقي به. الشجاع يتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام أثناء حينما يلتقوا بالعدو. الصحابة رضي الله عنهم شجعان كلهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشجع من خلق الله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس. في بدر وفي أحد كذلك التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركون، وقد انهزم بعض المنافقين بثلث الجيش أو بثلث الجيش من هذه المعركة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون الصادقون وهزموا المشركين بإذن الله عز وجل في أول وهلة. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا بأن المعركة قد انتهت ولم يبقى إلا الغنائم، فنزلوا وتركوا الجبل، فالتف المشركون على الجبل، فحينئذ قطعوا خط الرجعة على المسلمين وعاذوا في المسلمين فسادا، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك البيضة ضربت وشقت على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك انحاز المشركون في جانب من الجوانب، فأتى بعض المشركين إلى المسلمين يقول: أين الجنة التي تدعونها؟ يريد أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول بأن من قتل له الجنة، ومن يعني حي فله السعادة، أو كما قال: وإني أريد محمدا عليه الصلاة والسلام، والله والله وأقسم بالله بأنه سيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الصحابة، وهو أبي بن خلف، أبي بن خلف الذي عاقبه الله عز وجل في الدنيا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآخرة بالنار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم بالله ويقسم بآلهته بأنه سيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الصحابة أن يقفوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينتصبوا لهذا العدو اللدود، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتحركوا ولا يتقدم إليه أحد منهم. فحينئذ ما كان من الصحابة إلا أن امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم يحبون أن يفادوا النبي ويفدوه بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وانتفض إليه انتفاضة، وكان قد غطى جميع جسمه بالحديد، ما بقي منه شيء. وهذا يعني ما فعله أبي بن خلف، يظن بأنه لا يقتل. فأبصر النبي عليه الصلاة والسلام خرقا صغيرا في ترقوته، أي في نحره خرقا صغيرا، فتطاوله النبي عليه الصلاة والسلام وطعنه طعنة صغيرة في ترقوته، فصاح وخار كالثوب ورجع إلى قومه وقال يصيح ويقول: قتلني محمد. قالوا: والله ما بك من بأس، والله ما بك من بأس. رأوا خرقا صغيرا في ترقوته، فقال: والله بأن محمدا قد قتلني، وإني سمعته يقول بمكة إنه سيقتلني، والله لو بصق علي لقتلني. قبحه الله، يعني عنده يقين بعد أن ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة يسيرة في ترقوته بأنه سيموت، لأنه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه سيقتلني، والله لو بصق علي لقتلني. قبحه الله، فرجع إلى مكة، إلى مكة، ومات في طريقه إلى جهنم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فحينئذ من قتله النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشد عذابا في الدنيا والآخرة، سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء من قبله، أشد الناس عذابا من قتله نبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شجاعته، ومن شجاعته عليه الصلاة والسلام ما فعله كذلك في حنين، حينما التقى المسلمون وأهل الطائف التقوا، فانهرب أو انهزم بعض المسلمين ورجعوا، لأنهم قد قابلوا ما لا طاقة لهم به. وحينئذ ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وركب بغلة ولم يركب فرسا. قال بعض أهل العلم، وهذا يدل على الشجاعة، يدل على القوة، لأنه ركب بغلة، والبغلة لا تسرع، يعني بطيئة السير، حتى يثبت عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون قدوة للناس عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يفر الفرس. فركب بغلة صلوات الله وسلامه عليه وثبت. وحينما اشتد القتال وصاح العباس بالناس وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نزل النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد ويقاتل بيده ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقاتل. وأخذ كفا من حصى ورمى به القوم كما رماهم به في بدر، فلم يخلق الله إنسانا إلا ملأ الله عينيه من هذا التراب، فانهزموا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، قد حثنا على الأخلاق الحسنة، وله أخلاق عظيمة لا يعدها الإنسان ولا يحصيها، لكن هذا نماذج منها. فمن أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يلتمس طريقه صلوات الله وسلامه عليه، في كرمه، في عفوه، في حلمه، في أخلاقه الكريمة، في شجاعته، في غير أموره كلها أو في أموره كلها، حتى يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي مدحهم الله عز وجل ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكم جميعا وسائر المسلمين إلى الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وإلى الالتزام بالأخلاق الكريمة التي بعث الله بها محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وأكرمه عز وجل بالأخلاق الفاضلة فبعثه بمكارم الأخلاق، فتعامل مع الكبير والصغير عليه الصلاة والسلام في الحرب وفي السلم وفي غير ذلك بالأخلاق التي بعثه الله بها، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن، فقد أمرنا الله عز وجل جميعا بذلك في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، سمعنا في الخطب الماضية بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في سلمه وفي حربه، في حضره عليه الصلاة والسلام وفي سفره، وفي أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه مع الناس، وكرمه ورحمته وحلمه وعفوه صلوات الله وسلامه عليه، وشيئا كثيرا من ذلك. وفي هذه الخطبة نقتصر على أخلاق كريمة لصنف من الناس فعله النبي عليه الصلاة والسلام معهم، أو عاملهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق، وبعض الناس لا يعتني بهذا الصنف من البشر، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة للناس صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة، فقد فعل ذلك ليطبق الأخلاق التي ابتعثه الله بها، وليكون لنا قدوة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنف من الناس هم الأطفال والصغار، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة عظيمة لا يعاملها إنسان من البشر، بل ربما حاول الإنسان أو غيره من يدعي العلم أنه يطبق هذه الأخلاق، ولكنه لا يصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أو من هذه الأخلاق مع الأطفال أنه عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم صلوات الله وسلامه عليه ويعطف عليهم، وما ذلكم إلا لحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو يقبل الحسين، فقدم إليه رجل من البادية الجفة وقد أسلم رضي الله عنه، ولكنه كان على شيء من الجفاء في هذا الوقت، فقال وهو الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. وجاء إليه عليه الصلاة والسلام رجل آخر من البادية فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: تقبلون صبيانكم؟ فإنا لا نقبل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني أنا لا أملك لك الرحمة إذا قد نزعت من قلبك فلا أستطيع أن أعطيك الرحمة. أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان جعل جانب عظيم من رحمة صلوات الله وسلامه عليه، لكن في حدود الرحمة. بعض الناس يطلق الرحمة حتى في المعاصي، يأتي إلى أولاده بالغنى، ويأتي لأولاده بالتمثيليات وبالأشرطة وبغير ذلك من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، وربما يستدل ويقول: هذه رحمة الأولاد. لا، هذا يعني ليس من رحمة الأولاد، بل هذا من الإساءة إلى الأولاد وعدم الرحمة للأولاد، لأنه أتى إليهم بشيء لم يرضاه الله عز وجل الذي خلقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمته في مكانها صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويحمل أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أي بنت بنته صلوات الله وسلامه عليه، يحملها حينما يقوم إلى الصلاة، وحينما يسجد عليه الصلاة والسلام يضعها صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على تواضعه وعلى رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه الرحمة لا تؤثر في الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراقب ربه وكان يعتني بصلاته صلوات الله وسلامه عليه. أتى إليه الحسن والحسين وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، فاعتلي ظهره وركب رقبته وهو ساجد بالناس، فأطال السجود حتى قال الصحابة: لقد علمنا أو لقد ظننا أنه حدث أمر في الصلاة. وحينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأله الناس، فبين بأنه لم يحدث شيء، وإنما هذان اعتليا ظهري فكرهت أن أردهما حتى يقضيا حاجتهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه ساجد لله عز وجل، ولكن صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك من باب التأسي ليكون لنا قدوة صلوات الله وسلامه عليه، لا لنصلي بالأولاد ويركبوا على رقابنا، لكن لنعتني بالأولاد ونعرف لهم حقهم، ونعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم صلوات الله وسلامه عليه ورحمهم صلوات الله وسلامه عليه. جاء إليه امرأة معها بنت وهي من الصحابة رضي الله عنها، فقال: سنة سنة، أي حسنة باللغة الحبشية. ثم بعد ذلك قال: أبلي وأخلقي، أو أبلي وأخلقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على تواضعه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك عليه الصلاة والسلام مع هذا كان يربي الأولاد على طاعة الله عز وجل، يأتي بكلمات طيبة، كلمات تنفع الأطفال، كان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. ومن منا إذا مر بالأولاد الصغار سلم عليهم: السلام عليكم. ربما إذا فعل ذلك بعض الناس استهزأ به بعض الناس، كيف يسلم على الأطفال؟ لا، هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة التي بعثه الله عز وجل بها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، وكان يعتني بهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يداعبهم صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لأخي لأنس بن مالك رضي الله عنه، اسمه عمير، قال: يا عمير، ما فعل النغير؟ عمير طفل صغير كان معه طائر يقال له النغير ويلعب به، فضاع أو مات، حينما لعب به مات. فحينما مات صار النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول: يا عمير، ما فعل النغير؟ عليه الصلاة والسلام دليل على إحسانه وعلى تواضعه مع الأولاد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الخلق العظيم الذي ينبغي لنا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه فيه، وينبغي لنا أن نقتدي به في أخلاقه كلها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتخلق إلا بالأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق التي بعثه الله عز وجل بها، وهي رحمة للعالمين. ومن ذلك تربيته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يربي الأولاد مع الرحمة، كان يربيهم ويتكلم بالكلمات التي تقع في قلوبهم فحينئذ يوفقهم الله عز وجل للعمل بها. من ذلك أنه كان في يوم من الأيام راكبا على حمار. كان النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه يركب الحمير صلوات الله وسلامه عليه، ويركب الجمال، ويركب الفرسان الخيل، ويركب البغال صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتكبر عن شيء من ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يركب على حمار، فركب أردف العباس، أردف عبد الله بن عباس خلفه على الحمار. وحينما كان يسير معه في طريقه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ثم قال في هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ بعض الناس لو ركب معه طفل على سيارته لقال له: أتريد يا بني حلاوة أو تريد بيبسي؟ تريد مرندا ولا تطيب؟ لا بأس في ذلك، لكنه لم يربيه بالكلمات الطيبة، لم يعلمه على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، لم يغرس الإيمان في قلبه والعقيدة الصحيحة التي يحبها الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الغلام العظيم هذه الكلمات العظيمة. أولا علمه: يا غلام احفظ الله، احفظ الله عز وجل في أوامره يحفظك في الدنيا والآخرة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حلت بك مصيبة أو وقع بك بأس فاعلم بأن الله عز وجل سيقوم معك وسيدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن عليك أن تحفظ الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، علمه على توحيد الألوهية. وإذا سألت فاسأل الله، واعلم غرس الإيمان وأن الضر والنفع والعطاء والمنع بيد الله عز وجل في قلب هذا الطفل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التربية، أو هذه التربية العظيمة التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في قلب هذا الرجل. وقد كان أمة عليه رضي الله عنه وأرضاه كان حبر الأمة في العلم وفي التفسير وفي اللغة العربية وفي غير ذلك. وهذا هو يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك رباه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك رباه النبي عليه الصلاة والسلام بالتربية العظيمة، وغرس الإيمان في قلبه والعقيدة الصحيحة في نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عنده طفل ربيبة ابن زوجته، كان يأكل وتطيش يده في الصحفة يمينا وشمالا، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذه تربية عظيمة منه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان هذا الغلام رضي الله عنه وأرضاه كان يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ويسمي الله عز وجل في أول طعامه. وكانت تربية من النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في نفسه فتعلم رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عليه الصلاة والسلام رحيما ذو أخلاق حميدة، كان عليه الصلاة والسلام مربيا موجها معلما صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالأولاد أنه عليه الصلاة والسلام رغب في رحمتهم. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها معها بنتان، فأتت إليها وسألتها طعاما، قالت: فلم أجد إلا ثلاثة تمرات. قالت: فأعطت هذه المرأة كل بنت تمرة وأبقت تمرة لتأكلها. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأكلت الطفلتين أو الطفلتان التمرتين، ثم صارتا تسأل والدتها أو والدتيهما. قالت رضي الله عنها: فأخذت التمرة فشقتها نصفين وأعطت كل بنت نصف تمرة. قالت فأعجبني أمرها فرفعت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله كتب لها بها الجنة، بهذه النصف التمرة كتب الله لهذه بنتها أو أعطتها بنتيها، فكتب الله لها بها الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي منهن بشيء أي من البنات فأحسن إليهن فكنا له سترا من النار. إذن هذا دليل واضح، لأن الغالب أن بعض الناس لا يحب البنات، لا يحب إلا الذكور والبنين، ولهذا قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي منهن بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. إذن هذا فضل البنات، فضل البنات على البنين، أن الإنسان إذا أحسن إليهن وأحسن تربيتهن حتى يزوجهن وهن على الستر والعفاف كنا له سترا من النار. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح بالبنت كما يفرح بالولد، لأنها نعمة من الله عز وجل، ولأن هذا الفضل بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وليست كلها صلوات الله وسلامه عليه، فإن الدين كله من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه الصادقين المخلصين الذين يقتدون بهديه ويسيرون على سنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وهو أسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي لنا أن نرتاح وألا يعني نضجر، لأن بعض الناس إذا تكرر الكلام في موضوع واحد ظن بأن هذا الموضوع لم يخرج عن نفس الطريقة، فربما بعض الناس الذين لا علم عندهم ولا عقل لهم ولا فهم لهم يسمع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بقيت معنا شهر كاملة، يعني وهو لا يعلم ماذا الترتيب، مرة في رحمته عليه الصلاة والسلام وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومرة في شجاعته، ومرة في حلمه ورفقه، ومرة في عفوه عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع الناس، ومرة في كرمه، ومرة في معاملته مع الأولاد وغير ذلك. إذن الموضوع له عنوان واحد، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة، وتتفرع هذه الأخلاق إلى أخلاق كريمة فاضلة ينبغي لكل مسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، وأن يرتاح لما يسمع من أخلاق نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لأن بعض علماء النفس يأمرون بالأخلاق ويظنون أنهم على طريقة سليمة، وربما أصابوا في بعض الشيء وأخطأوا في الكثير، يعني المعاملة الأولاد ومعاملة الناس ومعاملة، وليس هناك أحد يبلغ مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الكريمة وفي المعاملة الفاضلة مع الناس صلوات الله وسلامه عليه، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات، الحيوانات عليه الصلاة والسلام له أخلاق فاضلة معها صلوات الله وسلامه عليه، يرحمها عليه الصلاة والسلام، وربما اشتكى إليه بعض الحيوانات وذهب إلى صاحبه وأمره ببيعه والإحسان إليه، كما يروى ذلك أن جملا أتى إليه وبكى، فذهب، روي أنه ذهب إلى صاحبه فقال هذا الجمل إنهم كانوا في صغري يحملون علي، وحينما صرت كبيرا أرادوا أن يذبحوني هذا، فحينئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان حتى إلى الحيوانات. وجد حمارا صلوات الله وسلامه عليه قد وسم في وجهه بالنار، وسم الوسم المعروف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا، ملعون مطرود من رحمة الله من وسم هذا الحمار، هذا دليل على أنه لا يوسم الحيوان في وجهه بالنار، وإنما يوسم في مواضع أخرى. والشاهد من ذلك أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عمة الكبير والصغير، عمة الكافر والفاجر، عمة المسلم المخلص لله عز وجل، عمة الطفل وغير النساء الذكور والإناث وغير ذلك من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها ويفعلها أنه كان يأمر بالعدل بين الأولاد، من رحمته بالأولاد كان يأمر بالعدل عليه الصلاة والسلام. أتى النعمان بن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني يقول هذا الولد لي، ابني هذا نحلته، أي أعطيته غلاما، أي عبدا كان لي، أعطيته إياه عطية، فأريد أن أشهدك يا رسول الله. قال: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ورد هذه العطية، وقيل بأن هذه العطية قد أعطاه إياها، فقالت أمه وهي بنت رواحة رضي الله عنها، قالت: والله لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه وقال له الكلام، فقال: هل أعطيت كل بنيك مثل هذا أو كل بنيك مثل هذا؟ فقال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعض الروايات: إني لأشهد على جوي، ما أشهد على جوي، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعض الروايات: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فحينئذ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فينبغي العدل بين الأولاد كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي ألا يعطى إنسانا يعني أشياء ويترك الإنسان، لا بد من التسوية بين الأولاد كما يحبه الله عز وجل، لا يعطيه عطاء ولا يوصيه يوصيه بوصية إلا وهم سواء، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فإن فعل ذلك وفضل بعض الأولاد على بعض في العطية أو في الوصية أو في الهبة أو في غير ذلك من الأمور المادية، فحينئذ قد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب العقوق له في الدنيا ومن أسباب عقابه في الآخرة، لأنه خالف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر. من رحمته بالأولاد أنه كان يأمر الناس بتربيتهم والإحسان إليهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أي حينما يبلغ الولد السابعة سواء كان ذكرا أو أنثى يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ العاشرة يضرب إذا ترك الصلاة، وحينئذ يفرق بينه وبين يفرق بين الأنثى والذكر، فينام الذكر في مكان والبنت في مكان، توجيها من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ذو الأخلاق الحميدة صاحب الفضائل الكريمة في هذا التوجيه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يربي أولاده على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يختار لهم الجليس الصالح، يلتزم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قدر الإمكان في تربيته، فإن قصر بعض الأوقات يستغفر الله عز وجل ويرجع ويتوب ويلتزم طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس لا يعتني بأولادهم، لا برحمتهم ولا بتربيتهم ولا بالإحسان إليهم ولا بالعدل بينهم ولا بتعليمهم أمور دينهم، هذا شيء ينبغي للإنسان المسلم أن يعتني بذلك، ولا في اختيارهم للجليس. فالجليس كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل الكير أو كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. فينبغي للإنسان المسلم أن لا يسمح لولده ولا يسمح لأولاده أن يذهبوا مع جلساء السوء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لينظر أحدكم من يخالل، الخليل هو دينه دين خليله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تسمح لولدك أن يذهب مع جلساء السوء ولا مع المفسدين، بل عليك أن تختار له الجلساء الصالحين والبيئة الصالحة والمدرسة الصالحة والمدرسين الطيبين على قدر الإمكان فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك أن تراقب الله عز وجل في تربية أولادك على الكلام الطيب، على الهدوء، على الأداب في المساجد. فإن بعض الناس يسيء إلى الناس في المساجد، يعني يأتي إلى المسجد وربما أتى بأولاده البنين معه إلى المسجد وتركهم يصلون في أماكن مختلفة، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يصلي ولدك بجنبك أو بجانبك حتى تراقبه، لأنه يحتاج إلى مراقبة في صلاته، في حركاته، في عدم أذاه، حتى تكون في هذه الحالة مرضيا لله عز وجل، حتى ترضي الله عز وجل في أعمالك مع ولدك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الرجل الصالح إذا كان يربي ولده على الصلاح ثم مات فحينئذ هذا من استمداد أو من امتداد أعماله، يموت. فإذا مات امتدت صلاته، امتد صيامه، امتدت صدقاته، امتدت أخلاقه، امتدت أعماله الصالحة. لماذا؟ لأن ولده من بعده يصلي، يصوم، يزكي، يعبد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت الذي دللت ولدك على الخير، أنت الذي علمته على الصلاة، أنت الذي رغبته في الصيام، أنت الذي علمته الأخلاق الحميدة، فأنت الذي دللته على الخير، فأنت في قبرك ميت وأعمالك تجري. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام ولدا صالحا يدعو له. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الأخلاق الكريمة التي تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، وأن وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوا في السر والعلن، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة بالله، سمعنا في 4 خطب ماضية بعضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي تخلق بها صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل بعثه ليتمم مكارم الأخلاق كما سمعنا ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأخلاق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيها، والإنسان المسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء أمر به صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل شيء نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لكن سياق هذه الأخلاق كما سمعنا يستفيد الإنسان المسلم منها من عدة جوانب. من هذه الجوانب أنه يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، كما سمعنا في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. من هذه الأخلاق العظيمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع جيرانه صلوات الله وسلامه عليه، وأخلاقه مع أصحابه وقرنائه صلوات الله وسلامه عليه. أما أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع جيرانه فقد كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا لجيرانه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلكم شواهد كثيرة بينها عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. أما من فعله عليه الصلاة والسلام فقد كان هناك إنسان يخدمه من اليهود، كان يخدمه عليه الصلاة والسلام وهو غلام يهودي، فمرض هذا الغلام وأصبح مشرفا على الموت في الغرغرة مع والده، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من بيته وزار هذا الغلام لأنه كان يخدمه ولأنه من جيرانه، لأن حقوق الجيران معلومة وهي أنواع 3: جار له 3 حقوق، جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له 3 حقوق جار قريب، جار وقريب مسلم، فله حق الجوار، فله حق الإسلام أولا، وله حق القرابة كذلك، وله حق الجوار. وجار يعني مسلم فقط فله حق الإسلام وله حق الجواب، وجار له حق واحد جار كافر مشرك له حق النصيح حق الدعوة حق الإحسان الحق الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وحث الله عز وجل عليه بكتابه العزيز. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وزار هذا الجار، زاره أثنى موته ودعاه إلى الإسلام، قال أتسلم؟ فنظر إلى أبيه، نظر إلى أبيه، أبوه يهودي، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، دله الله على ذلك، وفقه الله لأن يقول هذا رحمة بهذا الغلام الصغير الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند هذا الرجل وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يحمد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا يهودي ولم يدع عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما دعاه عليه الصلاة والسلام ليسلم، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا دليل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، رحمته عليه الصلاة والسلام عامة، والله عز وجل بيّن بأنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. من هذا أنه خرج عليه الصلاة والسلام في طريقه كما رواه الإمام أحمد في مسنده، فوجد في طريقه يهوديا يعني يعزي نفسه ويقرأ التوراة، يقرأ التوراة يعزي بها نفسه على غلام له في سكرات الموت. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا اليهودي وقال أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد الله عز وجل ذكر رسالتي وذكرني في هذه التوراة؟ فهو مشغول بقراءة التوراة، فقال برأسه هكذا يعني أو برأسه يقول لا أجد ذلك، لأنه مشغول، مشغول يعزي نفسه بقراءة التوراة على يعني ولده في سكرات الموت. فحينئذ سمع الغلام هذا الوالد وسمع ما رد ورأى ما رد به على النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الغلام أشهد بالذي أنزل التوراة على موسى بأن قد قرأناك أو قد قرأنا الإسلام وصدقك بأنك نبي ورسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإني أشهد أن لا إله وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فمات هذا الغلام حينما قال هذه الكلمات، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل والده يقول أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل ذكرني الله عز وجل، الله عز وجل في التوراة وذكر صدقي؟ فأومر راسه، فشهد هذا الغلام اليهودي ومات على ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتكفيره والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من بره وإحسانه إلى جيرانه عليه الصلاة والسلام ومن كانوا في حوزته أو من كان قريبا منه من البشر. هذا من أمثلة ذلك الفعلية والقولية. القولية كثير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يا من جاره بوائقه عليه الصلاة والسلام. وقال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبي، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاري عليه الصلاة والسلام. رب أصحابه على ذلك، علمهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، ولكن هذا نماذج منها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه الكريمة مع جلسائه في الحضر والسفر في العسر وفي اليسر عليه الصلاة والسلام، ورحمته بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شواهد كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر عليه الصلاة والسلام وكان معه أصحابه، وقد أعيا جمل بعض أصحابه وهو جابر رضي الله عنه، كان عنده جمل فأعيا وصار عليل لم يلحق بالإبل وتأخر عن القوم، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال إنه عليل يا رسول الله، عليل يعني مريض هزل. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سوطا وضربه وزجره، وفي بعض الروايات دعا له، فصار من أقوى الإبل قوة، يعني من أقوى الإبل ومن أسرع الإبل. فحينئذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه، يعني هل تبيعني هذا الجمل؟ معنى حديث عليه الصلاة والسلام. فقال هو لك يا رسول الله، يعني بدون ثمن. فقال بعنيه بوقية، فباعه واشترط على النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة، يعني باعه ولكن اشترط عليه قال أن يحمل ما معه إلى المدينة. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا في سفرهم ورجعوا إلى المدينة. وحينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نقده هذا الثمن، نقده الثمن. ثم أدبر جابر رضي الله عنه وناداه قال يا جابر أتراني ما كستك في جملك، يعني ما كستك أي كاسرتك. فقال لا يا رسول الله، قال هو لك. فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، من من الناس يكون مع جاره أو يكون مع صاحبه في السفر فيبيعه سيارة بمبلغ عظيم، من أعظم السيارة، لأن هذا الجمل من أعظم الجمال، والجمال هي من أعظم ما يركبه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فتصور بأن هناك إنسان مسافر في طريقه وكان معه صاحب له في سفره وكان معه سيارة تسوى أو تعدل أو يبلغ ثمنها 200,000، 200,000، بعض السيارات تباع 200,000 كما هو معلوم. فاشترى هذه السيارة من صاحبه في السفر، رفيقة خوية كما يقول بعض الناس في السفر، وحينما رجع إلى بلاده أعطاه 200,000. وثم قال يا أخي أنت كنت تسافر معي في السفر وأنا قد كاسرتك، فلك السيارة ولك الثمن. هل أحد يفعل هذا من الناس؟ ربما يفعله بعض الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه، فاشترى الجمل ثم رجع إلى بلاده وأعطاه جمله وأعطاه الثمن صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يرحم عليه الصلاة والسلام الفقراء ويرحم الخدم عليه الصلاة والسلام كما رحم غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك امرأة سوداء وقيل شاب أسود يقوم المسجد ينظف المسجد، فمات في الليل أو ماتت كما في الروايات. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها أو عنه، هكذا شك الراوي في هل هو يكون ذكرا أو أنثى. فقالوا مات يا رسول الله أو ماتت، فقال دلوني على قبرها أو دلوني على قبره، فدلوه على قبرها أو على قبره، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى على القبر، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي على القبر يعني في حدود شهر بعد الوفاة إن لم يصلي مع المصلين على في صلاة الجنازة. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه القبور قد ملئت ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. رحمته عليه الصلاة والسلام في الضعفاء والخدم صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات فلم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الكريمة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخلق العظيم، الخلق الكريم الذي ينبغي لكل مسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل ذلك فقد سار على طريقه وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، وله السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاتباعه صلوات الله وسلامه عليه فيما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وينبغي لكل إنسان مسلم كما سمعنا أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقتدي باليهود، بعض الناس يقتدي بالنصارى، بعض الناس يقتدي بالمشركين، بعض الناس يقتدي بأهل الفسق وأهل العصيان، ويترك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام. والإنسان كما يقال عدو ما يجهل، فإذا جهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أخلاقه، لم يعرف كرمه، لم يعرف إحسانه إلى جيرانه، لم يعرف عفوه، لم يعرف صفحه، لم يعرف أخلاقه الكريمة، إذن هو جاهل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يذكر كما سمعتم أن بعض الناس من بعض المشركين، من بعض اليهود، من بعض أعداء الدين قد فاز في بعض اللعب كما يذكرون بعض الناس، وكما شاهدوا ذلك فرأه قد تقلد بشيء في نفسه، وقد اتصف بصفة وهي أنه قد صنع له ذيلا من خلف ظهره من رأسه. ها؟ وبعد أن انتهى هذا المهرجان أو انتهى هذا الدور ذهب الشباب يقلدون هذا اللاعب. لماذا؟ قالوا لأنه بطل، يعني فاز. يقلدون بعض الناس الذين يفوزون في أشياء لا قيمة لها، ولا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام الذي فاز في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فاز في أخلاقه كما سمعتم، وأخلاقه كلها هي القرآن الكريم كما بيّن الله عز وجل ذلك، بيّنه النبي، بيّنته عائشة رضي الله عنها شرحا وتوضيحا وبيانا للقرآن الكريم. كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه، إذا مرض بعضهم زاره، فقد زار سعد بن عبادة في مرضه قد كان اشتد عليه المرض فزاره، وكان معه عبد الرحمن بن عوف فوجده مغشيا عليه فقال قضى الرجل؟ قالوا لا. فجلس عنده النبي عليه الصلاة والسلام وبكى، فاستغرب ذلك عبد الرحمن ومن معه، تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذرفت عيناه، يعني ذرفت عيناه بدون كلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يرحم أو يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. حينما مات ابنه إبراهيم بكى، يعني ذرفت عيناه، وقال تدمع العين ويحزن القلب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يرحم أصحابه، وكان يزورهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوجههم لكل خير، وكان يحسن إليهم جميعا، خاصة الفقراء والمحاويج والمساكين عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتخذه قدوة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من هذا أخلاق عظيمة، أخلاق كريمة. ومن أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينسى أن يعظ أصحابه ويوجههم لكل خير ويرشدهم، لا يكفي الزيارة أو لا تكفي الزيارة، يزور وينصح، يزور ويرشد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مر بالناس كما في مسلم في السوق، وهم في السوق الناس رآه مشغولون في السوق عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي أسك، يعني جدي أسك صغير ميت في السوق عليه الصلاة والسلام، أسك يعني أذنيه صغيرتين، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه، يعني بمثابة أن يحرج في السوق عليه الصلاة والسلام، لا هذا إن صح هذا التعبير، فرفع هذا الجدي وقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ بدرهم، أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله إنه أسك يكفي فيه أو يكفي في عيبه أنه أسك، والله يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، يعني حتى لو تعطينا هذا الجدي بلا شيء لم نحبه. فقال أيكم يحب أن يكون له، يعني مجانا؟ فقالوا يا رسول الله لا نحب ذلك، أو كما قالوا رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا تذكير منه عليه الصلاة والسلام للناس حينما رأهم في شغلهم وفي بيعهم وشرائهم، وليس معنى ذلك أنه ينهاهم عن البيع والشراء، ولكن عليه الصلاة والسلام يريد أن يذكرهم، يريد أن يذكرهم بأن الدنيا لا تسوى عند الله شيء، وهي أهون على الله عز وجل من هذا الجدي الأسك الذين لا يحبون أن يكون لهم بشيء. ولهذا كان يعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام كما قال بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه ويوجههم لكل خير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم عليه أن يقتدي بهذا النبي العظيم، يتخذ له أسوة في أخلاقه، في معاملاته، في حركاته، في سكناته، في أموره كلها التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. نبي كريم، نبي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، خلقه عظيم، أخلاقه كريمة، من اتبعه وسار على هديه واقتدى به فاز في الدنيا والآخرة. ومن اتبع غيره سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المشركين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. من اتبع غيره خسر في الدنيا والآخرة وضل مسعاه، وحينئذ لا يكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السائرون على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. أتباعه صلوات الله وسلامه عليه يقتدون به في أفعالهم وحركاتهم وفي أعمالهم كلها. أما بعض الناس في هذه الأزمان فإنهم قد قلدوا اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، ولم يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، رباهم وحذرهم من هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، نهى عن التشبه باليهود، قال: أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، حفوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. وحينئذ بعض الناس لا يزال على هذه الطريقة لأنه معجب بأخلاقهم، معجب بمعاملاتهم، ولم يعجب ولم يعتز ولم يفتخر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع سلوكه وفي جميع أخلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام له أخلاق عظيمة لا تعد ولا تحصر ولا يحاط بها، وإنما خلقه كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، والقرآن اشتمل على خيري الدنيا والآخرة، على سعادة الدنيا والآخرة. فمن أخذ بالقرآن فقد أخذ بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، ومن أعرض عن القرآن فقد أعرض عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، وله الذل وله الهوان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، بين عليه الصلاة قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله له الذل والصغار، على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو من الصغار عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من أتباعه الصادقين الملتزمين بأخلاقه وبهديه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا هو الفوز العظيم، وهذا هو الرزق الكبير الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يسارع فيه وينافس فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي وسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.